نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: واعلم أنه ما عبد الله بشيء بمثل الخوف من الله وطريق الخوف والحزن والشفقات والحياء من الله تبارك وتعالى، واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة ومن يخلو مع النساء وطريق المذهب، فإن هؤلاء كلهم على ضلالة. في هذه الفقرة نبه المؤلف رحمه الله تعالى على مقام الخوف من الله جل وعلا، وهذا المقام من المقامات العظيمة في دين الله جل وعلا، ومما يدل على هذا المقام أن الله جعله شرط الإيمان، فقال سبحانه: وخافوني إن كنتم مؤمنين، وخافوني إن كنتم مؤمنين. فمن صفات أهل الإيمان الخوف من الله جل وعلا، الخوف من الله سبحانه وتعالى. قال: واعلم أنه ما عبد الله بشيء بمثل الخوف من الله. وليس مع ذلك، وأدمر هذه مثلا معنا، أن الله جل وعلا يعبد فقط بالخوف الوحده، ولا كذلك بالمحبة وحدها، وإنما يجمع بين الخوف والمحبة، بين الخوف والرجاء. لكن أراد المؤلف رحمه الله تعالى تنبيه على هذا المذهب لكي يبين ما هو على خلافه. قال: واعلم أنه ما عبد الله بشيء مثل الخوف من الله وطريق الخوف والحزن والشفقات والحياء من الله تبارك وتعالى، واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة. وهذا تعريض من المؤلف رحمه الله تعالى إلى جماعة من الضلال، لربما اتخذوا من المحبة والشوق والتعلق طريقا يتعبدون به إلى الله جل وعلا، وهذا مما اشتهر عند المتصوفة، عند الصوفية. وهذا الذي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لفته في قواعد: واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة ومن يخلو مع النساء. فكان المتصوفة عندهم من هذه الشطحات الشيء الكثير، عندهم من هذه الشطحات الشيء الكثير، فكانوا من عقيدتهم أو من أفعالهم المشينة أنهم يظهر هذا في شيوخ وفي كبرائهم، أنهم يتعاطون المحرمات، يتعاطون المحرمات. منهم من لربما يشرب الخمر، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام التلمساني كما في كتاب الفرقان بين الحق والباطل، أن التلمساني ومن كبارهم كان يشرب الخمر. وبعضهم لربما يأتي المردان ويأتي الصبيان يتعلق بهم ولهم في ذلك حيل، بل منهم من كان ربما يأتي النساء يزني بالنساء، وفواحش عظمى، بل نقل كذلك عن بعضهم أنه كان يأتي البهائم، يأتي البهائم. والمبتدعة يجعلون هذه كرامة من كراماتهم، كرامة من كراماته، أي هذا الذي فعل هذه الفعلة أنه يأتي الفواحش مع البهائم والدواب. ولا يخفاكم ما كتبوه في كتبهم، وهذا ليس من التقول عليهم، بل هذا يذكرون في كتبهم يتفاخرون به، وهم يتفاخرون به. لو نظرت مثلا إلى ما كتب في باب الكرامات، كرامات الصوفية، فإنك ترى من هذا الشيء العجيب كيف أن يتبجحون ويؤكدون أن هذه الأفعال قد وقعت من مشايخهم، منهم من كان يلاحق النساء. وأذكر من الطريف أن رجل مبطل أراد أن يتكلم في مسجد، وكان الإمام على دراية بخبث هؤلاء، فأراد أن يبين ضلاله أمام الخلق، فقال هذا الإمام المتكلم الصوفي، قالوا: أنت عندكم كرامات ضالة، كرامات. أنكر، قال هذا ليس عندنا. فإذا بهذا الإمام فتح كتاب من مناقبهم وهو مسطر بأيديهم، وفي أن كان شيخ من شيوخهم من كرامات أنه يلاحق النساء إذا رأى امرأة يرى ورها حتى يلمسها أو يتحسسها ونحو ذلك، يعني يعماد حتى يلعب بها، وهذا موجود بنصه. فلما فوجئ هذا الضال بهذه الكرامة قال نعم هذا لها معنى آخر أنت ما تعرفونه أنتم، وضج الناس كيف تعرفون عن هذا واقع، قال نعم هذا واقع ولكن هذا له معنى آخر. فهم هذا موجود في كتبهم، موجود في كتبهم فعل الفواحش والمنكرات هذه موجودة، ولكن هم كما قلنا هم لهم في ذلك منازل. بعضهم يعترف بهذا، يعترف بأن هذا شيء موجود وهذا واقع وحاصل، لكن من أين مخرجه؟ قال هؤلاء الذين فعلوا هذه الأفعال أناس رفع عنهم التكليف، أناس رفع عنهم التكليف. يقول نعم نحن ألزمنا بالشريعة بأن نتبع الشريعة، لكن يوجد أناس إذا بلغوا إلى منزلة من منازل الدين في هذه المنزلة ربنا جل وعلا يسقط عنهم التكاليف، لا يأمرهم لا بصلاة ولا بصيام ولا بفعل واجبات أو بفعل ترك فواحش، لا أصبح الأمور عندهم كلها سيان، يفعلون ما شاءوا كيف شاءوا، يفعلون ما شاءوا كيف شاءوا. وبعضهم يسمي هذه المنزلة بمنزلة اليقين استدلال بقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال هؤلاء قوم سقطت عنهم، قل نعم هي محرمات، هي محرمات لكنها في حق هؤلاء سقطت، فهم لا يطالب بواجب ولا يؤمر بمحرم، يعني يؤمر ما بترك محرم. وهذا قول. وذهب جماعة من هؤلاء الضلال الذين يدعوا هذا المذهب مذهب فعل الفواحش، يقول هذا موجود لكن هذا له تأويل أنتم لا تعرفونه، وهذا معاني الباطنية، يقولون أن للدين ظاهر وباطن، أن الدين له ظاهر وباطن، القرآن له ظاهر وباطن، الأحكام الشرعية لها ظاهر ولها باطن، في أشياء تظهر للناس، أشياء تظهر للناس، وفي أشياء في الباطن أنت لا تدركها، ما يدركها إلا العارفون من أهل ماذا العبادة والتعبد. هؤلاء عندهم فقه إلى باطن الدين وباطن الأحكام وباطن القرآن، أنت لا تعرف ذلك. يقول انظر مثل الخضر عليه السلام، ماذا فعل الخضر؟ فعل أفعال، كسر وهدم وقتل، فعل أشياء أنت ترى منكرة لكن هي في حقيقة لها تأويل آخر أنت لا تعرفه. قالوا هؤلاء المشايخ، هؤلاء مشايخنا فعلوا أشياء وإن بدت للناس أنها على خلاف الدين لكن هي من صميم الدين، نحن لا نشعر بذلك. وهم يسلوب قصد الخضر وما كان على فحواها، يعني هؤلاء أصحاب التأويل. فيقول مثلا أن عند شيخنا يفعل الفواحش مثلا، أنت ترى فاحشة أمامك لكن هي في حقيقة الأمر ليس بفاحشة، مثل ما يذكر ذكر هذا ذكر الشعراني في طبقات الصوفية قصة عن شيخ من مشايخ اسمه وحشي أو الشيخ وحيشي أو وحشي، بعد هذا اسم مخيف وحشي أو وحيشي. قالوا أن هذا الشيخ كان في يوم الأيام في قريته فمرت وكان عنده القاضي أو نحو ذلك، أو مر عليهم القاضي قاضي البلاد وهو راكب على الدابة، فإذا بهذا الشيخ يقول لهذا القاضي يا قاضي انزل من دابتك وأمسك لي وأمسك بها أمسك بالدابة. قال ففعل هذا القاضي، فإذا بهذا الشيخ يجامع الدابة والعياذ بالله يفعل بها، فاستنكروه الناس، إيش تفعل اتق الله. قال أنتم لا تدرون إني إنما أسد خرقا في سفينة في المحيط. انظر أنت الآن ترون فاحشة، ما هو فاحشة، هذا هناك سفينة في البحار عند عليها أناس أصيب بخرق وكاد أن تغرق، فلنا سدها، هذا الفعل عبارة عن سد لهذه الخرق والسفينة حتى لا تغرق السفينة. انظر لهذا التأويل الفاحش. وهكذا في كل جريمة وفي كل كبيرة من كبائر الذنوب يرتكبونها لهم في ذلك مخرج، وهذا كلمة التأويل الباطني الضال. وهذا كثير جدا، وبل ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى في تلبيس إبليس ما يسمى باب فصل خاص سماه تلبيس إبليس على الصوفية، ذكر كيف أن الشيطان يتلاعب بهم حتى أن ماذا انزلقوا خلف الشهوات والملذات. فكان بعضهم إذا احتال مثلا على أمرد مثلا ما رأيه ماذا يداعب أمرد ونحو ذلك يقول ياتي يا بني اقرأ 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 القرآن يقرأ يقول اقرب ادن مني. فإذا دنا دنا ويقرأ يقول حسبك قال يعني أقبل هذا الفم الذي قرأ كتاب الله. فيقبل هذا الطفل ويتمتع به بحجة أن هذا ما قرأ القرآن بهذا الفم. وهكذا فذكر ابن الجوزي كثير من ألاعيبهم في ماذا في دخولهم وولوجهم إلى باب الفواحش. وأيضا الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كلام قوي في هذه المسألة في كتابه الرسالة الماتعة المسمى بقاعدة في المحبة. قاعدة في المحبة تكلم فيه عن المحبة وصفة المحبة وأركان المحبة وكيف يعبد الله بالمحبة، وبين الخلاف هل هناك عبادة العشق كما يسميها الصوفية. يقول بعضهم أنا عشقت الله والله عشقني. أنكر الشيخ هذه العبارة وأنها عليها مآخذ أربعة مآخذ سواء كان من حيث اللفظ أو من حيث المعنى. واستفاض رحمه الله تعالى بذكر هذه المسائل. وثم تكلم كذلك عن من يتمتع بالصبيان ويتمتع بالنساء، يقول هذا من الحب في الله. بعضهم يتمتع في الأولاد يتمتع بالنساء يقول أنا هذه أختي في الله وهذه أخي في الله أتمتع به، هذا إحنا حلال أن نتمتع ببعضنا بعض. ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن هذا قد يصل إلى الشرك إذا افترى على الله جل وعلا وجعل هذه المحبة شهوانية هي محبة لله وفي الله كما يدعي، فإن هذا شرك. يقول رحمه الله تعالى في عبارة قال اعتقاد أن التمتع، قال اعتقاد أن التمتع بالمحبة، أن التمتع بالمحبة والنظر أو نوع من المباشرة أو نوع من المباشرة إلى المرأة الأجنبية، اعتقاد أن التمتع بالمحبة والنظر أو نوع من المباشرة إلى المرأة الأجنبية والصبيان، إلى المرأة الأجنبية والصبيان هو لله، هو لله وهو حب في الله كفر وشرك، كفر وشرك. قال اعتقاد أن التمتع بالمحبة والنظر أو نوع من المباشرة إلى المرأة الأجنبية والصبيان هو لله وهو حب في الله كفر وشرك. أي من هذا كان يعرف الصوفية يتمتعون بفعل محرم، هو فعل محرم، لو أنهم أنصفوا أنفسهم لما لا قروا بأن هذا من المحرمات من المنكرات من الأقوال والأفعال، لكن ماذا يلبسون هذا الباطل بحق فيقول هذا من الدين، يجعلون الفواحش من الدين، يتمتع بالنظر أو باللمس ويقول هذا من الدين. فقال من اعتقد هذا الاعتقاد أن هذا من الدين هذا كفر، لا تفتري على الله جل وعلا. يعني حال مثل لو قالوا أنا شخص قال الزنا يحبه الله، تخيل لو أن رجل قال الزنا يحبه الله هذا ايش حكمه؟ هذا كافر. لو قال الزنا من محبة في الله مثلا، وهكذا يقول المباشرة سواء كان باللمس أو كان بالنظر أو كان بالتمتع وهذا من دين الله هذا كفر. فقال رحمه الله قال اعتقاد أن التمتع بالمحبة والنظر أو نوع من المباشرة إلى المرأة الأجنبية والصبية هو لله وحبه في الله كفر وشرك. وهذا لو بل وهم قد خاضوا في هذا الباب أيما خوض وفتحوا باب الشهوات بشكل عجيب، بل بلغ من فجر من فجورهم ما كان من عقيد ابن عربي الهالك الضال المرتد الكافر عندما كان يعتقد من اعتقاداته أن الله يحل في المخلوقات وأن أعظم تجلي لله جل وعلا أن يتجلى في المرأة. انظر أعظم تجلي أن الله يتجلى في المخلوقات يتجلى في المرأة، وأعظم التجلي عند الجماع. أعوذ بالله، كفر كفر وردة، يجعلون ربهم في صورة ماذا؟ امرأة ماذا تنكح، كفر. وقد ألف رحمه العلماء كما فعله الشيخ الإمام برهان الدين البقاعي في كتابه مصرع التصوف أو ما سماه تنبيه الغبي إلى كفر ابن عربي، تكلم ذكر هذه المسألة وبينها كفر وأنا مخرج من الدين والملة ولو من ذات الطوام الكثير. لكن انظر إلى هذا المذهب، مذهب ماذا؟ التوسع في المحرمات حتى الدوام إلى أن يبنوا مذهب على الشهوات. فقال رحمه الله قال: واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة ومن يخلو مع النساء وطريق المذهب، فإن هؤلاء كلهم على ضلالة. صدق والله، كلهم على ضلالة. وإنما العبد يملأ ماذا من قلبه؟ من الخوف والخشية، من الخوف والخشية من الله جل وعلا. ثم قال رحمه الله تعالى قال: واعلم رحمك الله أن الله تبارك وتعالى دعا الخلق كلهم إلى عبادته، ومن من بعد ذلك على من يشاء بالإسلام تفضلا. قوله واعلم رحمك الله فيه الدعاء، وهذا يدل على حسن سريرة المؤلف رحمه الله تعالى. قال: دعا الخلق كلهم إلى عبادته، أمر الله جل في بداية الأمر خلق الله الخلق لعبادته، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. جميع الكائنات من إنس أو جان خلقها الله جل وعلا لعبادته جل في علاه. وأمر بل رب لم يخلقهم وتركهم لشهواتهم، بل أمرهم بذات أمرا ولزم إلزاما بأن يذعنوا له بالعبودية. قال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس، فيا أيها الناس قال العلماء هذا خطاب عام لجميع الخلق، مؤمن والكافر، لجميع الخلق مؤمن وكافر، كلهم عليهم أن يذعنوا لعبادة الله جل وعلا. وقال علماء هذه الآية هي أول آية في القرآن فيها الأمر: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. لو قرأت القرآن من أوله، أول أمر أمر به العباد في هذه الآية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فهو أول أمر أن الخلق يتوجه إلى الله بالعبادة. وفي قوله: ومن من بعد ذلك على من يشاء بالإسلام تفضل. نعم، ربنا قد تفضل على الخلق بالهداية، ربنا تفضل على الخلق بالهداية، يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى. لكن ليس هذا ذريعة الاتكاء على أعمال العبد. فبعض الناس يقول: الله كتب الهداية والشقاوة على العباد، أنا ما إذا ما لي من عمل، أنا سأنتظر، إن كنت من أهل الهداية فإن الله سيهديني، وإن كنت من أهل الشقاء فإن الله ماذا سيجعلني منهم، فيتكل على ما كتب في القدر. وهذا خلاف، ولهذا عقيدة الكفار الذين اعتمدوا على ما كتب عليهم. ولهذا جاء في الحديث قال نبينا: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. صحيح أن الهداية بيد الله جل وعلا، لكن الله جعلها أسباب، الله جل وعلا جعل للهداية أسباب تتبع وتبحث عن أسباب الهداية، كما قال ربنا جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جاهدوا، الجهاد من الجهد وهو بذل الوسع، الجهاد من الجهد وهو بذل الوسع، لابد أن تبذل وسعك. والذين جاهدوا فينا، إذا بذلت وسعك في طريق المجاهدة لله جل وعلا فإن الله جل وعلا سيجعل لك الهداية. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالهداية حال وكحال ما قدر الله العباد، ربنا قدر العباد الأرزاق، وأنت في بطن أمك قدر رزقك. هل معنى هذا قدر رزقك، هل معنى هذا أنك ستبقى في بيتك لا تتحرك وأن الرزق سيأتيك إلى بيتك؟ لا يمكن هذا ولا يعقل. هل من أراد مثلا يعني أراد الزواج أن يبقى في بيته ويظن ماذا سيتزوج من ذات أمره وسيأتي بأن الأولاد ودون تحرك؟ هذا يمكن، لا بد من الحركة. ولهذا قال نبينا: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. انظر هذا الحديث بين أن من صفة المتوكلين الحركة، وذلك عندما ضرب لنا نبينا مثلا بالطير. ماذا قال عن النبي؟ قال نبينا عن الطير قال: تغدو خماصا وتروح بطانا. الغدو الذهاب والرواح الرجوع، تغدو خماص أي جائعة، تغدو خامصة، تغدو خماصا وتروح بطانا أي ممتلئة ما طعاما. إذن الطائر توكل على الله جل وعلا، لكن الطائر لما توكل هل بقي في عشه جلس في الشجرة؟ لا، تحرك. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فهكذا الأرزاق تحتاج إلى عمل، وهكذا الهداية تحتاج إلى عمل، لكل شيء سبب. فالأسباب الهداية لها أسباب،
كان مثل أن الشقاوة لها أسباب، فينبغي ماذا؟ أن تتبع هذه الأسباب. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير رحمهم الله أجمعين ومن كان معهم، ولا تخاصم فيهم، وكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وذكر أصحابي وأصهاري وأختاني، وقال: إن الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. هذه مسألة قد مرت لا تذكرون بعيد فقرات ما يتكلم عن فضل الصحابة، وأن الصحابة من أفضل الخلق بعد أنبياء الله ورسله، زكاهم ربنا جل وعلا وأثنى عليهم ومدحهم في كتابه في آيات كثيرة، كما في قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعون بإحسان. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعون بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة. وكان فوق ألف نفر من أصحابه، قيل 1400 رجل، ولا أنزل عليهم ربنا رضوانه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وأيضا في قوله تعالى: محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار وحما بينهم، إلى آخر الآيات، فيها مدح وذكر مناق وفضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهم من خيرة الخلق، فلا يجوز الطعن فيهم ولا الغمز في عقائدهم أو أعمالهم. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إذا رأيت رجلا يذكر أحدا من الصحابة بسوء فاتهمه على الإسلام. إذا رأيت رجلا يذكر أحدا من الصحابة بسوء فاتهمه على الإسلام. فلا يجوز أن تذكر الصحابة بسلبية، كونك تورد سلبيات الصحابة لا يجوز، هذا لا ينبغي، وما ليس هذا من هذا ليس مما أمرنا به، أنك تفطر وتسوي صفحات فيها سرد لمثالب الصحابة: فعلوا كذا وفعلوا كذا وفعلوا كذا، سلبيات بعد سلبيات بعد سلبيات، لا يجوز، هذا ليس مما أمرنا الله جل وعلا به أن نذكر سلبياتهم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: قال الكف عن ذكر أصحاب رسول الله إلا بخير. الكف عن ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بخير ما يذكرون به. الكف عن ذكر أصحاب رسول الله إلا بخير ما يذكرون به، وأنهم أحق، وهم أحق أن تنشر محاسنهم، وهم أحق وأنهم أحق أن تنشر محاسنهم، ونلتمس لهم أفضل، وأنهم أحق أن تنشر محاسنهم، أن تنشر محاسنهم، ونلتمس لهم أفضل المخارج، ونلتمس لهم أفضل المخارج، ونظن بهم أحسن المذاهب، ونظن بهم أحسن المذاهب. هذا شيء مما يجب علينا في حق أصحاب رسول الله، الترحم عليهم، وأن نذكر شيء إلا من شيء من محاسنهم، عن صدقهم، عن ورعهم، عن خوفهم، عن جهادهم، عن قتالهم، عن ذبهم، عن منافحتهم للدين، عن الصدق والورع والتواضع الذي كان على هذا كذا. هذا الذي أمرنا به، أن نذكر محاسنهم، وأن نكف عن مساويهم. نكف، لماذا نكف؟ نكف عن مساويهم لأن هذا ليس مما أمرنا به أولا، وثانيا أنهم من البشر، وما من أحد إلا له زلة، ما من أحد إلا له زلة، فمن عدد مساوي الخلق سيتكلم على جميع الناس، وهذا ليس مما يدل عليه العقل أو الشرع، أن تسلط لسانك على عباد الله في حجة أنه وقعوا في زلل، وإلا كل من آدم خطاء. والأمر آخر أن الصحابة وإن وجد منهم زلل فإنه يغمر، الصحابة، وإن وقع منهم زلل فإنه يغمر، يغمر في بحر حسناتهم. لو جئت إلى أحد الصحابة وجدت حسناته في كفة، ثم جئت إلى مساوئه لو ربما وجدت هذه السيئة مقدار شعرة أمام جباب الحسنات، جباب الحسنات. وانظر كما في حديث أهل بدر عندما فعل حنظلة الذي فعل، عندما أراد أن يبلغ أهل مكة بمقدم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن كان فعل لا يجوز، ما ينبغي أن يبلغ الكافر بما عليه أهل الإسلام من خطط. فحنظلة أخبر الكفار أو أرى أثر رسالة في إخبار الكفار بأن يستعدوا بماذا برسول رسولنا سيأتي، وهو حنظلة من الصحابة، حاضن أبي بلتعة، حاضن أبي بلتعة. فلما أرسل حاطب هذه تلك المرة بخطابها ونزل وحي على رسول الله، أرسل نبينا من يأتي به. فلما قال النبي قال ما حملك على ذلك؟ فقال ليس كرها في الإسلام يا رسول الله، ولكن ليس لي يد في أهل مكة. فقال عمر دعني أضرب عنقه يا رسول الله. قال لا، لعل الله طلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فانظر حسنات غزوة بدر كفيلة بماذا؟ بأن تغمر هذه السيئة أمام ذاك المسجل. فكيف غزوة تلوى غزوة تلوى غزوة تلوى غزوة؟ أليس هذا كما قال يعني تعفي وتصفح عما وقع من الصحابة من زائن وقع؟ هذا أكثر شك ولا ريب. ولهذا كان منهج أهل السنة وجماعة الكف عن ذكر مسائل الصحابة ما ينبغي. وأعظم من ذلك ما وقع منهم في الفتنة، خاصة فتنة القتال، ما وقع في معركة الصفين أو في وقعة الجمل أو موقع بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهم جميعا، كما هنا أشار المؤلف قال والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير. هذه شخصيات كانت الحروب دارت عليهم، فكان علي رضي الله على معسكر وكان معاوية على معسكر، وعائشة رضي الله تعالى كان معها طلحة والزبير. هؤلاء كلهم لو من تمعن في الفتنة التي دارت بينهم يعلم أن مقصد كل هؤلاء هو خدمة الدين، قصد هؤلاء كلهم أن يخدموا الدين، لكن يقضي الله أمرا كمفعولة وقع الحرب بينهم لأسباب أخرى لدخول أهل الفساد وأهل الفتن ممن أشعلوا الفتنة بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. علي رضي الله تعالى عنه بعدما قتل عثمان رضي الله تعالى عنه، طالب معاوية قد مر ذلك معنا قريبا، طالب معاوية من علي أن يسلم القتلة، فعلي امتنع، ليس حبا في القتلة حاشاه من ذلك، لكن لعلمه أن القتلة قد تسلسلوا في صفه، تخلقلوا في صفه واصبحت لهم ماذا أتباع، وأنا نزع هؤلاء الرؤوس في هذا الوقت الآن صعب جدا ما يمكنه، سيتخلق للجيش بس يضطر ماذا المجتمع المدني في المدينة. فراعي أن من الحكمة ليس الآن، حساب هؤلاء سيكون عن بعد ليس الآن بعد فترة، لكن كان معاوية المصلحة لا الآن، حتى يظهر الناس يتكلمون الآن كيف دم عثمان ذهب هدر هكذا، لا أحد طالب به ولا أحد دافع عنه. فخرجت عائشة وطلحة والزبير خرج من المدينة، كان هم الإصلاح، أرادوا أن يصلحوا ما وقع من هذه الفتنة. وقصة طويلة ذكر العلماء، ومن أراد المزيد فليراجع ما كتبه ابن العربي رحمه الله تعالى، ابن العربي المالكي القاضي في كتابه العواصم من القواصم، العواصم ذكر هذه القاصمة ثم ذكر العاصم منها وكيف وقعت. فشاهد أن الصحابة صلحوا، علي صلح مع عائشة مع طلحة والزبير، ثم في ليلة من الليالي عندما بات العسكران وباتوا في خير ليلة اصطلحوا على أمور واتفقوا على أمور، فراجعت عائشة لمعسكرها وعلى معسكره. في هذه الليلة تشاور أهل الفتن، رأى أهل الفتن أن الصحابة كادوا أن ماذا أن يتفقوا، وأن اتفاقهم ضرر علينا، إذا اتفق علي مع عائشة والطلحة والزبير واتفق المسلمون الآن سيتفقوا مع معاوية في غد، إذن سيتفقون نحن علينا، نحن الضحية. فما العمل؟ قال لابد أن نفسد هذا الصلح. فماذا فعلوا؟ قالوا تسلسلوا في الجيش. ففي الليل تراموا بالنبال، رمى هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء، وهم ناس اندسوا من أهل النفاق، اندسوا
فدخل هؤلاء هنالك وهؤلاء بقوا هنا ثم يرمون بالسماء. فاستيقظ القوم فظن علي أن جيش القوم قد خدعوهم، وأولئك ظنوا أن علي خدعهم، وهذا ليست خديعة ولا مكر حاشا من ذلك، لكن هذا من فعل أهل السوء. ثم دب القتال في هذه المعركة وقتل فيها من قتل. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يبادوا بفتنة حبا في سفك الدماء أو طبعا على دنيا حاشا من ذلك، وإنما كان همهم الصلح. أراد علي أن يخدم الدين، أراد معاوية أن يخدم الدين، وأراد عائشة من معه أن يخدم الدين، لكن ماذا قدر الله ما شاء فعل. فما هو الواجب؟ الواجب الكف. نعترف أن هؤلاء قد اجتهدوا في هذه المسألة، وأنهم بين أمرين، من أصاب منهم فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد، كلهم على هذا الحال. أما أن نجعل عرض الصحابة عرضة للكلام والقذف فيهم هذا لا يجوز، وهذا من ولهذا قامت ذكر العلماء من أصول أهل السنة والجماعة الكف عما شجر عن الصحابة، كما ذكر ذلك الرازيان في عقيدتهما من اعتقاد أهل السنة والجماعة الكف عما شجر بين، ما يجوز أن نخوض عنه. ولهذا رحم الله بعض السلف عندما سئل عن الفتنة التي دارت بين الصحابة بين علي ومعاوية تقول فيها، فقال هذا الإمام قال تلك فتنة سلم الله ماذا أيدينا منها فلنسلم ألسنتنا منها. فتنة الحمد سلم الله من دخول فيها، ما دخلنا فيها لله الحمد، قال فلنسلم ماذا ألسنتنا منها، فما في داعي ماذا أن نخوض فيها. ولهذا حذر العلماء رحمه الله تعالى من يتكلم في الفتن، وخاصة الفتنة اللي دار بين الصحابة، مثل طارق سويدان هذا الشهر بذكر أشطة السيرة، كان من كلام أن تكلم على الحرب الذي قامت بين علي ومعاوية، فكان يذكر ما وقع من قتال، فقام فلان وقتل فلان وقام علي وقال، فيذكر حتى الذي يستمع لهذا الأشطة يعلم أن هناك ظالم وهناك مظلوم وهناك مصلح وهناك مفسد، وأن هناك يعني أناس يعني يحب الخير كعلي وهناك يحب الشر أصحاب معاوية، فيخلص يخلص ممن يسمع هذه الأشطة بماذا أن وجوه هناك من الصحابة لا يستحقون هذه التزكية. ولهذا حذر العلماء من أشطة هذا الرجل طارق السويدان ومنعوها. وهكذا كل من تكلم فتنة من كذلك على ذلك سيد قطب أصلحه الله في كتاب العدالة الاجتماعية عندما تكلم عن عثمان وكذلك عن معاوية وذكر عن مثالبهم وعن خديعتهم كما مثل به، فهذا كذا حذر العلماء من هذه الكلمات. وكل من تكلم في الصحابة فقد خرج عن الجادة، لا يجوز ماذا أن تستمع أو ماذا تقتنى كتبهم، لأنها يعني خرجت عن منهج أهل السنة والجماعة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير رحمهم الله أجمعين ومن كان معهم ولا تخاصم فيهم وكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى، فإن رسول الله يقول إياكم ذكر أصحابي وأصهاري وأختاني. وهذا الحديث الله أعلم بصحته، لكن الذي جاء في السنة قال عليه الصلاة والسلام إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، قال رسول الله إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وحيث جاء أن ذكر شعبان في الصحيحة وثبت عن ثوبان وعن ابن عمر، جاء عن ثوبان وعن ابن عمر إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، أي تمسك عن مثالبهم، لا تسترسل بذلك مثال بالصحابة ذلك سلبياتهم، وإنما كما قال القيم إن ذكرت شيء تكون بخير ما يذكرون به، هذا الذي يجب. قال إن الله تبارك نظر إلى أهل بدر فقال اعمل ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فهذا خلاص ما يتعلق بهذه المسألة، وقد مرت وأظن سيأتي كذلك سيكرر المؤلف رحمه الله تعالى في عدة مسائل، وسنذكر أهم المباحث التي لم تذكر في هذا الفصل. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.